أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. يقال على سبيل المثال أن شخصا اشتكى إلى الطبيب ثقلا في سمع زوجته، فقال للطبيب: ماذا أفعل؟ قال الطبيب له: يلزم قبل أي شيء أن نعرف مدى هذه المشكلة في سمعها، ويلزم أن نجرب تجربة، فأنت قف على بعد 4 أمتار منها، من خلفها، ونادها، اسألها سؤالا، فإن أجابتك فبها نعرف أنه لا ثقل في سمعها، وإن لم تجبك تقدم مترا، ومرة ثانية كرر النداء بصوت عادي، فإن لم تجبك تقدم خطوة، متر متر ونص تقدم، إلى 4 مرات حتى نعرف مدى الثقل في سمعها. الزوج ذهب إلى الدار، وقف من خلفها على بعد 4 أمتار، هي كانت في المطبخ مثلا، فناداها: يا أم فلان، شنو طابخ اليوم؟ ما أجابت، تقدم مترا، كرر السؤال عليها، ما أجابت، تقدم مرة ثالثة، كرر السؤال، ما أجابت، فذهب ووقف خلفها تماما وكرر السؤال عليها، فنظرت إليه بغضب وقالت: أقول لك للمرة الرابعة، عندنا الطعام الكذائي. تبين للزوج أنه هو الذي يعاني من ثقل في سمعه، لا هي تجيب، هو لا يسمع. هل الإشكال دائما على الآخرين، أم أحيانا يكون الإشكال علينا؟ دائما نلقي اللوم، إلا في حالات نادرة نلقي اللوم على الآخرين. يكون الإشكال عندنا على الطرف الآخر لا علينا، هو يخطئ وأنا مصيب. هذه النظرة غير واقعية، نظرة تخالف الواقع. أحيانا يكون الطرف الآخر مخطئا، وأحيانا تكون أنت المخطئ. هناك أربع حالات: إما هو مخطئ فقط وأنا مصيب، وإما أنا مخطئ فقط وهو مصيب، وإما كلانا نخطئ، وإما لا أحد منا يخطئ. أي صورة هي الصورة الصحيحة؟ نحن دائما إلا في حالات نادرة نعتبر الطرف الآخر مخطئا فقط، مع أنه في كثير من الأحيان هو مصيب وأنا مخطئ، وفي كثير من الأحيان كلانا نخطئ، هو يتصرف تصرفا خاطئا، ردة فعلي أيضا تكون خاطئة، أرد الخطأ بخطأ آخر. صلاة الغفيلة، الكثير من المؤمنين يصلون هذه الصلاة ركعتين بين المغرب والعشاء، وبعض الفقهاء أفتى بأنه يجوز للإنسان أن يجعلها جزءا من نافلة المغرب. نافلة المغرب أربع ركعات، يصلي ركعتين بنية صلاة الغفيلة جزءا من نافلة المغرب، ويكمل النافلة بركعتين أخريين. في الركعة الأولى من صلاة الغفيلة نقرأ، الكثير منكم يصلون هذه الصلاة ويحفظون هذه الآية، نقرأ آية قرآنية عظيمة ومربية: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هاتان الآيتان تتحدثان عن قصة يونس النبي صلوات الله على نبينا وآله وعليه. خلاصة قصته أن يونس عاش بين قومه يدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل، عاش فترة طويلة، حسب بعض الروايات أكثر من 30 سنة كان يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يرفضون، ولم يؤمن خلال هذه الفترة الطويلة أكثر من 30 سنة إلا رجلان فقط، عالم وعابد، فضاق منهم، يدعوهم إلى الله عز وجل يكفرون، يأكلون نعمة الله، يعيشون في أرض الله وهم يعصون الله، يخالفون الله، لا يعتقدون بالله. تعال دعا عليهم وخرج من عندهم، تركهم، كان من حقه ذلك، أمة كافرة مشركة لا ينفعها الكلام الحق، وليس ليوم أو ليومين، أكثر من 30 سنة كان من حق، كان تصرفه صحيحا، ما كان خطأ. ولكن هناك نقطة صغيرة جدا لا نعبر عنها بالخطأ، وإنما نعبر عنها بترك الأولى. لماذا أنت يا يونس خرجت من قومك من دون إذن من الله عز وجل؟ كان من حقه، كانوا يستحقون الهجران، كان يستحقون أن يتركهم يونس، كل ذلك كان صحيحا، ولكن أنت يونس، يا يونس في هذا المقام العالي، أنت من المرسلين، تترك قومك من دون إذن من الله عز وجل، هذا يسمى بترك الأولى. كان الأولى بيونس أن يصبر عليهم أكثر إلى أن يأذن الله عز وجل، هذا الذي يسمى بترك الأولى. فقط وفقط ما أذنب، ما ارتكب مكروها، إنما فقط ترك ما كان أولى به أن يفعله، خرج، ذهب إلى شاطئ البحر، ركب في سفينة، في قضية مفصلة، السفينة دخلت في البحر،
في وسط البحر جاءها حوت ضخم وفتح فمه فقط بانتظار لقمة. قالوا الأفضل أننا نلقي شخصا ربما هذا الحوت يذهب. من الذي يلقونه؟ نقترب. اقترعوا. خرجت القرعة باسم يونس. هم ما كانوا يعرفون يونس ولكن ملامح الصالحين كانت على يونس، كانوا يعرفون هذا الشخص إنسان صالح. قالوا لا، مرة ثانية نقترب. مرة ثانية اقترعوا، خرجت القرعة باسم يونس. قالوا نكررها ثالثة. كرروها ثالثة، خرجت القرعة باسم يونس. فيونس ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت. بقي يونس في بطن الحوت، الإنسان أو أي شيء إذا كان إنسان أو حيوان، حتى لو أن الحوت تبتلعه لا يبقى في بطن الحوت إلا أقل من ربما من دقيقة أو أقل من دقائق، لا يعيش في بطن الحوت. بإعجاز إلهي عاش يونس في بطن الحوت أياما. في هذه الأيام صار يناجي ربه ويدعو إلى أن أمر الله عز وجل الحوت أن تأتي إلى الشاطئ وتلقي يونس هناك. جاء الحوت ألقى يونس على الشاطئ. الله عز وجل أنبت شجرة من يقطين، فكان يونس يستظل لأنه كان جسمه قد ذبل، اللحم ذهب، الجلد يبس على العظم، أصبح لا يتمكن أن يقف، كان ملقى هناك تحت هذه الشجرة يستظل بأوراقها ويأكل من ثمارها إلى أن استوى. فأرسله الله سبحانه وتعالى مرة ثانية إلى قومه الذين تركهم. ففي قضية رأوا إعجازا من يونس وآمنوا بيونس وعاشوا فترة إلى أن ماتوا. هذه خلاصة قصة يونس. ونجد خلاصة قصة يونس في سورة الصافات، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق فرهرا من قومه، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، اقترعوا فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، فمتعناهم إلى حين، يعني إلى الموت. هذه خلاصة قصة يونس. في هاتين الآيتين وذا النون هناك نقاط لطيفة ودقيقة ومربية. أولا، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. سبحان الله، يونس يظن أن الله عز وجل غير قادر عليه؟ أصلا هذا معقول؟ ممكن؟ أليس هذا كفرا؟ شخص يعتقد أن الله عز وجل غير قادر عليه، هذا إنسان مسلم وكافر. الكافر هو الذي يعتقد بأن الله غير قادر عليه، حتى ربما كثير من الكفار لا يعتقدون ذلك. فكيف يونس كان يظن أن الله عز وجل غير قادر عليه؟ البعض من المفسرين للأسف يفسرون القرآن الكريم بأهوائهم، بأمور غير معقولة أصلا مستحيلة. أطفالنا الصغار يعلمون أن الله عز وجل قادر عليه، كيف غاب هذا معنى البديهي الواضح عن يونس النبي المرسل؟ فظن أن لن نقدر. ما هو معنى كلمة نقدر؟ نقدر من القدر بمعنى التضييق، لا من القدرة، مادة نقدر القدر لا القدرة. القدر بمعنى التضييق، فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أننا لا نضيق عليه. وهذا المعنى لهذه المادة ورد في آيات عديدة من القرآن الكريم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر، وهكذا آيات قرآنية أخرى. القدر من معانيه التضييق. فظن يونس أن لن نقدر عليه، أن لا نضيق، أننا لا نقدر أو لن نقدر ولن نضيق عليه، ولكن الله عز وجل قدر عليه، ضيق عليه. وذنون، النون يعني الحوت، ذنون يعني صاحب الحوت. في آية أخرى أيضا القرآن يعبر عن يونس بصاحب الحوت. من هو صاحب الحوت؟ يونس بن متى من المرسلين. وذنون إذ ذهب مغاضبا ترك قومه غضبا عليهم، وكان من حقهم وكانوا يستحقون أن ينزل العذاب والغضب عليهم. لا خطأ من يونس في مغاضبا، إنما ترك الأولى في كلمة ذهب. وذنون إذ ذهب، لماذا أنت يا يونس ذهبت من دون إذن الله؟ إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا لا نضيق عليه. هنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى، يونس ارتكب ترك أولى صغير جدا. قلت كل ما صنعه يونس كان صحيحا، أولئك كانوا يستحقون القتل لا كانوا يستحقون الهجران فقط. أناس منحطين إلى هذه الدرجة، رسول من الرسل يدعوهم 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، على بعض الروايات 33 سنة، ولا يؤمن أحد منهم إلا 2 فقط. هذه الأمة ماذا تستحق؟ لا تستحق الهجران؟ تستحق، كل ما صنعه يونس صحيح. ولكن ترك الأولى الصغير انعكس في حياة يونس. ألقي في بطن الحوت في أيام قلائل، في بعض التواريخ أو بعض الروايات 3 أيام، ذبل جسمه تماما، كان لا يتمكن أن يقف خلال 3 أيام، أو على بعض التواريخ بعض الروايات 10 أيام. هذا كان أثر لذلك الترك للأولى الصغير. ترك الأولى له جزاء، ترك الأولى أحيانا، لا أقول له عقاب، أقول يصاب الإنسان بشيء. تربية، ترك الأولى لا يكون لها عقاب، العمل المحرم له عقاب. ترك الأولى ماذا له؟ يوجب ويسبب أن الإنسان يبتلى تربية. الأنبياء المرسلون لا يعاقبون، لأن العقاب يكون على العمل المحرم، ولكن يربون. نعم، التربية ليست بالضرورة أن تكون على العمل المحرم، التأديب ليس بالضرورة أن يكون على العمل المحرم. نحن نأدب أطفالنا مع أنهم لم يرتكبوا عملا محرما. الطفل غير مكلف فعمله لا يكون حراما، ولكننا نؤدبه نربيه. الله عز وجل لا يعاقب أنبياءه، لأن الأنبياء لا يرتكبون حراما حتى يعاقبوا، ولكنه إذا ترك أحدهم الأولى الله عز وجل يربيه، الله عز وجل ينبهه بالابتلاءات الدنيوية. عمل صغير له أثر دنيوي. أعمالنا الجسام والعياذ بالله، الذنوب، هذه لا أثر لها. ثم هنا نقطة دقيقة جدا، وهي أن الله عز وجل جعل تناسب بين أي فعل وردة الفعل، بين أي عمل والجزاء الدنيوي، ليس حديثي عن الآخرة، حديثي عن الجزاء الدنيوي. هناك تناسب، كل عمل له أثر معين. نحن في الماديات نفهم هذا الشيء، كل شيء له أثر يتناسب مع ذلك الشيء. النار لا تبرد، النار الحارة ماذا تصنع؟ تحرق. الثلج البارد لا يحرق، الثلج البارد يبرد. هناك تناسب بين العلة والمعلول، بين السبب والمسبب، بين المؤثر والأثر. هكذا في المعاصي، هكذا في الأخطاء. أحيانا العمل الصادر عن الإنسان لم يكن خطأ، لم يكن معصية، يكون خطأ، حتى الخطأ له أثر. هو شتمني، أنا أفضلت أن أشتمه. هو قال لي كلمة، أنا رددت الكلمة عليه بعشرة كلمات. يتصور أن هذا التصرف هو أخطأ، أنت أيضا تخطئ، لا بأس أخطأ، ولكن أعرف أن الخطأ في الدنيا له أثر، ترى أثره في الدنيا، وهذا الأثر من نسق نفس الخطأ الذي ارتكبته أنت. أحيانا من نفس ذلك السنخ من الخطأ، وحتى الشكل هم يكون واحدا. أحيانا الإنسان يرى هذا الشيء في حياته، يرتكب خطأ بعد فترة قصيرة يرى أن هذا الخطأ يرتكب بذاته عليه. أحد المؤمنين كان ينقل، يقول والدي كان يعاني من آلام في قدمه، ففي يوم من الأيام كأن الآلام اشتدت عنده، اشتكى عند أمي، عند زوجة الوالد، ألم رجله. قال أحس بألم شديد. بعد ساعة كأنه كان يحس بضيق، بألم شديد. مرة ثانية اشتكى عند والدتي من ألم رجله. بعد فترة اشتكى مرة ثالثة. هذا الولد يقول أنا في نفسي ما قلت للوالد أي كلمة، ما تعديت عليه بلساني، في نفسي فقط قلت في نفسي أنت تحس بألم مؤتلم من قدمك، لماذا تشتكي لوالدتي، والدتي أيضا مبتلات بأمور. في نفسي فقط قلت هذه الكلمة، في نفسي أنت تحس بألم أخفى عليك، ما قلت له ولا كلمة، فقط في نفسي جرى هذا المعنى. يقول ما مضت إلا سويعات وإذا ابتلى بألم شديد في قدمي، كنت لا أتمكن أن أستقل دقيقة واحدة من شدة الألم، كنت أضطرب كاضطراب السمكة، أنقلب من يمين إلى يسار، أصرخ. علمت أن هذا أثر ذلك الكلام النفسي. كان يقول من قبل ما كانت هناك سابقة آلام في قدمي، أبوك مؤتلم يحس بألم، متألم، أنت تستشكل عليه. حتى هذا الفكر يجزى الإنسان عليه. أحيانا الجزاء يكون من نفس ذلك الشكل، هو من نفس ذلك النسق دائما، ولكن أحيانا من نفس ذلك الشكل، أحيانا الصورة تتغير، أما الأثر من نفس تلك الشاكلة. قضية يونس هكذا كانت. يونس فر حسب التعبير القرآني، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، أبق يعني فر، هرب، ذهب. لماذا فر من قوم يونس؟ لأنه كان يحس بضيق بين مجموعة من المشركين يدعوهم ولا يستجيبون له، فتركهم تركا للأولى. الله عز وجل ماذا صنع به؟ ألقاه في ضيق أشد. لاحظوا الشكل تغير، شكل هذه المشكلة، صورة هذه المشكلة، أنه كان يعيش بين أناس مشركين لا يطيعون أوامر الله. هذه الصورة تختلف عن الصورة التي كان في بطن الحوت، صورة ثانية، ولكن واقع الأمر نفس الواقع. هرب لأجل أنه كان يحس بضيق، الله عز وجل ألقاه في ضيق أكبر. وهذا ما تشير إليه هذه الآية، لاحظوا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، ظن أنه ارتاح من هذا الضيق، ظن أنه لا نضيق نحن عليه، لا نحن ضيقنا عليه أكثر. أنت لماذا خرجت من قومك؟ لاحظوا الأثر يكون من نفس العمل. أنت تهرب من شيء أسيانا أو حتى خطأ، تبتلى بنفس السنخ من القضية، ممكن بصورة ثانية ولكن نفس السنخ. فظن أن لن نقدر عليه، لا نحن قدرنا عليه. ألقي في بطن الحوت فنادى في الظلمات. تعلمون الجمع في اللغة العربية يطلق على ثلاثة أوائل. ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، وظلمة قعر البحر. فنادى في الظلمات، ما هو نداء يونس؟ كان له نداءان، أولا تمجيد الله، تقديس الله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. النداء الثاني الاعتراف بالخطأ، من نظره خطأ، بنظرنا ترك أو لا. إني كنت من الظالمين. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، الظلم سواء كان عملا محرما وضع الشيء في غير موضعه، أو كان خطأ وضع الشيء في غير موضعه، أو ترك الأولى، ترك الأولى وضع الشيء في غير موضعه، فهو ظلم. اعتراف لله عز وجل بالخطأ. بعضنا، أنا سمعت مرارا يظن أنه إنسان نزيه، أنزه من الأنبياء، أطهر من الأنبياء، يقول أنا مبتلى بالشيء كذا، أنا ما صنعت شيئا. عجيب، ولا ارتكبت معصية في كل عمرك؟ معصية واحدة إذا ارتكبها الإنسان في عمره ولو مرة واحدة، معصية صغيرة، بهذه المعصية يستحق كل عذاب الدنيا وكل عذاب الآخرة. لا أقول بعض، أقول كل. هذا الكلام ليس كلامي، كلام الإمام زين العابدين عليه السلام، وكلام الإمام أعظم من كلامي أيضا. معصية واحدة، يقول أنا ما صنعت شيئا، لا أعلم هذا البلاء من وين يجيني. عجيب، اعترف. أنت لا تتمكن أن تخدع الله عز وجل، تتمكن أن تخدع نفسك. ممكن تريد أن تخدع نفسك بهذه الكلمات؟ أنت لا تستحق هذه المصائب؟ أنا وأنت وكلنا نستحق جميع مصائب الدنيا وجميع مصائب الآخرة. فلا تزكوا أنفسكم، في آية أخرى قرآنية، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الإنسان يعترف أمام الله عز وجل بالذنب. ما هي النتيجة؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالفاء للتفريع، يعني على أثر ندائه، لأنه نادى هكذا نداء، لأنه التجأ إلى الله عز وجل، لأنه اعترف بما صنع من ترك الأولى، لأنه كان مسبحا، الله عز وجل أنقذه. فاستجبنا بفاء التفريع، يعني على أثر هذا الدعاء، على أثر هذا الاستغفار والتوبة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. في سورة الصافات قرأت الآية، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تكون مهموما مغموما، التجئ إلى الله عز وجل. هذه قصة يونس، ما هو ارتباط هذه القصة بنا؟ قصة في التاريخ قبل 3000-4000 سنة ربما أو أكثر. الجواب أولا المعرفة. بعض الناس يستقل ويستصغر المعرفة. المعرفة مهمة جدا، المعرفة تنير حياتك، تنير لك الدرب. ثانيا، إذا أردنا أن نعرف ارتباط هذه القصة بحياتنا، المقطع الأخير من هذه الآية يبين ارتباط هذه القصة بحياتنا. وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. تريد النجاة من مشاكلك؟ بعض مشاكل الدنيا شيء ضروري في الدنيا، بعض مشاكل الدنيا ترفيع للدرجات، بعض مشاكل الدنيا امتحانات، بعض مشاكل الدنيا على أثر أعمالنا. هذه الطريقة طريقة لنجاة المؤمنين. تريد أن تنجو من غمومك من همومك في الدنيا، هذه الطريقة. كذلك ننجي المؤمنين. في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني، الإمام الصادق عليه السلام يقول، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الالتجاء إلى الله عز وجل بهذه الطريقة، تقديس الله ثم الاعتراف لله عز وجل بالخطأ، لا أبرئ نفسي، ثم الاستغفار، ثم طلب التوبة، ثم طلب أن يرفع ويكشف هذا الغم عن الإنسان. هذه الطريقة. خلاصة حديثنا: أولا، لا نرتكب خطأ. لماذا الإنسان يسقط ويرى سبب عمله في الدنيا؟ الأفضل أن الإنسان يحاول أن لا يسقط. لا نتمكن أن نكون معصومين، ولكن إذا راقب الإنسان نفسه أخطأ وثقل، بمجرد أن الطرف الآخر تصرف تصرفا خاطئا فرضا، الإنسان لا يرد الخطأ بخطأ آخر، يكون دقيقا في حياته، أقل يبتلى في الدنيا، يكون مهنئا أكثر في الدنيا، يتهنأ في الدنيا أكثر. هذا الأثر الطبيعي في الدنيا. أولا، الإنسان لا يستعجل في تصرفاته، يكون مراقبا على نفسه حتى لا يخطأ. ثانيا، إذا لا سمح الله وقع في الخطأ، وكثيرا ما الإنسان يلتفت بعد الثواني بعد دقائق، هو قال كلمة، أنا رددت الكلمة بكلمة، الإنسان يندم. ما أكثر ندم الإنسان، لأنه لا يراقب نفسه، يقول أي كلمة، يتصرف أي تصرف، بعد الثواني يندم، يعرف أنه أخطأ. لماذا الإنسان يرتكب الخطأ؟ إذا سقط في الخطأ، هل للرجوع طريق؟ نعم. ما هو الطريق؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الالتجاء إلى الله عز وجل بهذه الطريقة. ونتمكن أن نلخص كل هذا الحديث في كلمتين عظيمتين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أحد مراجع التقليد كان يقول أن كل مشاكل الإنسان تتلخص في هاتين الكلمتين. الكلمة الأولى: داؤك منك. مشاكل الإنسان من أين؟ لا شك أن هناك بعض المشاكل من الظالمين، بعض المشاكل امتحانات، ولكن المشاكل التي نراها من فلان وفلان هذه من الإنسان. داؤك منك، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: دواؤك فيك. داؤك منك، مشكلتك منك. ثانيا: دواؤك فيك. هذه خلاصة هذا الحديث. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لا قدرنا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرج مهدي آل محمد. ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله، لا أعلم مدى صحة هذا الحديث، ولكن ورد في الحديث أن يونس ابتلي بهذا البلاء بسبب أن الله عز وجل وكله إلى نفسه طرفة عين، وكل إلى نفسه صنع هذا الصنيع وابتلي بهذا البلاء. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.